أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما لو تزوج امرأة على أساس أنها خلية، ثم جاء شخص وادعى الزوجية ولم يكن لديه بينة.
عليكم السلام.
قلنا إن البحث طارة بمقتضى الأدلة العامة، وأخرى بمقتضى النصوص الخاصة. أما الكلام في المقام الأول فيرتبط بأنه هل تجري فيه قاعدة اليمين على من أنكر، أم أنه باعتبار عدم وجود بينة لديه تسقط الدعوة من دون حاجة إلى يمين. كان هذا أصل البحث، وقلنا البحث له صلة وتتمة. على كل تقدير عرفنا أنه يوجد في المسألة قولان. القول الأول أن هذا الفرع يخرج عن عموم اليمين على من أنكر، ووجه ذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك بأنه لا نسلم أن هذه القاعدة عام لكل منكر، بل خصوص المنكر الذي لو أقر أثبت إقراره الحق للمدعي، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن المرأة لو اعترفت بالزوجية لا يكون إقرارها موجبا لثبوت حق للمدعي، وذلك لأن إقرارها في ضرر الغير وهو من تزوجها، وإقرار العقلاء يسمع في حق أنفسهم لا في حق الغير. هذا كان الوجه في عدم شمول قاعدة اليمين على من أنكر لما نحن فيه. وهكذا الحال ليس لها أن ترد اليمين، وذلك لأنه برد اليمين إلى المدعي طارة نبني على أن يمين المدعي بمنزلة إقرار المنكر فقد عرفت حاله، وأن الإقرار حجة على النفس لا على الغير. وأخرى يكون يمين المدعي بمنزلة البينة، والبينة إنما تكون بين المتداعيين، والزوج الذي عقد عليها ليس طرفا في الدعوة. حتى يسلب شيء منه أو يثبت له شيء. هذا كان تبرير الوجه الأول والقول الأول. أما القول الثاني وهو الذي اختاره العلامة صراحة في التذكرة ويظهر من المحقق الكركي وجماعة الميل إليه، حاصله أن إنكار المرأة يستلزم دخول المورد تحت قاعدة، تحت عموم قاعدة اليمين على من أنكر. وما ذكر، عليكم السلام، وما ذكر لإثبات عدم شمول القاعدة له يمكن دفعه، فيقال إن المرأة لو اعترفت نسلم أن اعترافها وإقرارها لا يثبت شيئا في حق الزوج، لأنه إقرار لضرر الغير وليس إقرارا على النفس. لكن الإقرار تارة تتمحض فائدته وأثره في إضرار الغير، وأخرى تتمحض فائدته وأثره في إضرار النفس، وثالثة يكون له أثران: أثر في إضرار الغير وأثر في إضرار النفس. فإن تمحض أثره في إضرار الغير لا تجري قاعدة الإقرار، وإن تمحض أثره في إضرار النفس حتما تجري قاعدة الإضرار. لكن لا ينحصر الجريان في هذه الصورة، بل تجري أيضا قاعدة الإقرار فيما إذا وجد أثران: أثر يرجع إلى إضرار الغير وأثر يرجع إلى إضرار النفس. فحينئذ نقول قاعدة الإضرار تجري لكن بلحاظ أثر واحد، وهو الأثر الذي يرجع إلى إضرار النفس. ففيما يرتبط بالزوج لا قيمة لقاعدة الإضرار، لأنه إقرار لضرر الغير. أما يوجد أثر آخر، وما هو هذا الأثر؟ أن هذه المرأة بزواجها من هذا الرجل قد حالت بينها وبين الزوج الأول الذي المفروض اعترفت به وأقرت به، فحينئذ يستحق الزوج الذي أقرت به أن يغرم بدل هذه الحيلولة، وبدل حيلولة البضع هي مهر المثل. وهذا كما تلاحظ ضرر على من؟ عليها لا على الزوج، فيسمع إقرارها بلحاظ هذا الأثر. فإذا سمع إقرارها بلحاظ هذا الأثر فيصدق ما ذكره الشهيد الثالث، وهو أن اليمين إنما يصح فيما لو كان الإقرار يثبت أثرا للمدعي. وهذا الإقرار يثبت أثرا للمدعي، ما هو هذا الأثر؟ وهو مهر المثل. صار واضح؟ فحينئذ لا نسلم بأن الإقرار لا أثر له، بل يوجد له أثار. في الواقع هذا الكلام يبتني على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أو لا تضمن؟ وقع الاختلاف بين الأصحاب في ذلك، فحكموا بالضمان طارة وبعدم الضمان طارة أخرى. ولكل واحد من هذه الأقوال مؤيد. الذين حكموا بالضمان قالوا المؤيد لذلك والمنبه له أن الرجل لو كان لديه زوجة صغيرة يعني في سن الرضاع، هذا المقصود من الزوجة الصغيرة، وجاءت امرأة أرضعت هذه الصغيرة. نعرف في بحث الرضاع في بعض الموارد تحرم الصغيرة على زوجها، فالفقهاء حكموا بأن هذه المرضعة عليها أن تعطي الزوج مهر المثل. وليس ذلك إلا لأنها فوتت عليه الانتفاع من البضع. هذا منبه على أن منافع البضع ماذا؟ تضمن. مورد آخر ومنبه آخر، في بداية الإسلام هناك نساء أسلمن مع بقاء أزواجهن على الكفر، حكم الفقهاء أن المهاجرة المسلمة تضمن لزوجها الكافر مهر المثل بدلا عن حيلولتها بينه وبين الذبح. فهذا منبه آخر على أن منافع البضع ماذا؟ طول. فهؤلاء من إذن؟ من قالوا بأن منافع البضع طول. في قبال ذلك قالوا يوجد منبهات تدل على أن منافع البضع لا تضمن، مثل ماذا؟ يقول لو أن رجلا زنى بامرأة ذات بعل. قالوا بأن الزاني لا يضمن مهر المثل لا للزانية ولا لبعلها، مع أنه ماذا؟ مع أنه من جهة انتفع من البضع، ومن جهة أخرى ماذا؟ فوت على الزوج الانتفاع من البضع فلم يضمن. وفي وطء الشبهة قالوا يضمن مهر المثل للموطوء شبهة ولا يضمن لزوجها، مع أن من له حق الانتفاع من هو؟ هو الزوج. فهذه الشواهد أيضا على أن منافع البضع لا تضمن. ثم ربطوا هذه المسألة على كل تقدير بمنافع الحر، فقالوا بأن الزوج في بالدقة والواقع ليس مالكا للبضع، وإنما يملك ماذا؟ الانتفاع به، ومنافع الحر عند الأكثر ماذا؟ لا تضر. فأناطوا هذه المسألة بضمان منافع الحر وعدم ضمانها. فعلى كل تقدير إذا قلنا هذه الزوجة بإقرارها لا يثبت للمدعي مهر الحيلولة، فحينئذ ليس عليها اليمين. لماذا؟ لأنها لو اعترفت لا يترتب عليها أثر، لا الأثر الذي في ضرر الزوج لما عرفت، ولا الأثر الذي في ضررها لأن منفعة البضع لا تضمن، فلا يبقى أثر. فحينئذ تخرج عن عموم ماذا؟ على اليمين على من أنكر. أما إذا قلنا تضمن كما هو مختار العلامة رحمة الله عليه في التذكرة دون التحرير، فحينئذ ماذا؟ عليها اليمين. هذا تحقيقهم في هذه المسألة. إذن صار واضح منشأ النزاع أن ما نحن فيه هل لا يلتفت إلى الدعوة مع عدم البينة، بمعنى تنزيل الدعوة منزلة العدم وتخرج عن عموم اليمين على من أنكر أم لا؟ هذه الدعوة لا يلتفت إليها، بمعنى لا يثبت شيئا في حق الزوج لكن يبقى عليها اليمين. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في الختام مال إلى ما ذكره العلامة. هذا تحقيقهم في المسألة. والصحيح أن يقال لا شك أن عموم قوله عليه السلام اليمين على من أنكر يشمل ما نحن فيه. ما نحن فيه يوجد مدعي ويوجد ماذا؟ منكر. بدوا عموم اليمين على من أنكر يشمل ما نحن فيه، كي نخرج ما نحن فيه عن تحت ذلك العموم نحتاج إلى مخرج. فإذا لا يوجد مخرج فيكون المقتضي موجودا والمانع مفقودا، فينطبق على ما نحن فيه عموم اليمين على من أنكر. المخرج إما أن يخرج المورد من تحت العموم تخصيصا، وإما أن يخرجه تخصصا. فإذا قام دليل على الخروج التخصصي أو على الخروج التخصيصي، حينئذ نقول القاعدة لا تشمل ما نحن فيه. لكن الكلام، كل الكلام في وجود هكذا مخرج. يمكن أن ندعي أنه حتى لو قلنا بأن تفويت منفعة البضع لقضى، مع ذلك يبقى لليمين أثر، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. أثر الدعوة واليمين طارة يكون فعليا، يعني عند الدعوة وعند اليمين، وأخرى لا يكون فعليا، وإنما يحصل متى؟ في المستقبل. الأثر الفعلي كأكثر الدعاوى. الآن أنت تدعي علي أن هذا الكتاب الذي في يدي هو ملك لك، فإن أقمت البينة تأخذ الكتاب، هذا الأثر، وإن لم تقم البينة وحلفت أنا، الأثر ما هو؟ يبقى الكتاب على ملك. وإن نكلت أو رددت اليمين إليك، فبالنكول واليمين أثره الفعل يخرج الكتاب مني ويصبح ملكا لك. هذا أثر ماذا؟ فعل. وأخرى يكون الأثر استقباليا، كما لو استأجرت منك هذه الدار وكلانا على توافق في حصول عقد الإيجار، وإنما تنازعنا في أي شيء؟ في أنه هل هو لسنة أم أنه لسنتين. على تقدير إقامة المالك للبينة أنه لسنة، فالأثر متى يظهر؟ بعد سنة. لا الآن، بعد سنة يأخذ الدار من يدي. وإن لم يكن عندك بينة وأنا حلفت، الأثر متى يظهر؟ بعد سنة، أستطيع أن أستفيد منه لسنة جديدة. فالأثر طارة يكون فعليا وأخرى يكون ماذا؟ استقبالية. وعموم قاعدة البينة والمنكر قاعدة المدعي والمنكر لا تختص بالآثار الفعلية، بل تشمل الآثار الفعلية والآثار الاستقبالية. فيما نحن فيه على أسوأ التقادير أن هذه المرأة لا تضمن منافع البضع، هذا أسوأ التقادير. فالأثر الذي لضرر الزوج مفروض لا يثبت لأنه إقرار على الغير، والأثر الذي على ضررها المفروض الشريعة لا تقول به لأن منافع البضع لا تضمن، هذا أسوأ التقادير. لكن مع ذلك يبقى أثر، لكن الأثر يظهر في المستقبل لا في الفعل. ما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر هكذا: لو فارقها الزوج الثاني الزوج الذي عقد عليها فارقها مع اعترافها بالزوجية، تثبت دعوة الأول ولا يكون إقرارها في حق الغير، لأن الغير بحسب الفرض ماذا؟ فارقها. هذا مورد. مورد آخر: لو أن المدعي بعد ذلك عمم الدعوى على من؟ على الزوج. يعني في البداية ادعى على من؟ على الزوجة، الآن ادعى على الزوجة وعلى الزوج، ادعى عليه أنه كان يعلم بأن هذه زوجة له. فمع اعترافهما معا يثبت له الحق، مع نكولهما معا يثبت له الحق، إما بيمينه أو بدون يمينه على الخلاف في صورة النكول. فإذا هناك آثار وإن لم تكن بالفعل لكنها تظهر في المستقبل، هذا على أسوأ ماذا؟ على أسوأ الاحتمالات. أما إذا لم نأخذ بهذا الاحتمال الذي هو أسوأ الاحتمالات، قلنا منافع البضع تثبت، فحينئذ المرأة عليها اليمين. فعلى كل تقدير، سواء أخذنا بأسوأ الاحتمالات أم لم نأخذ بأسوأ الاحتمالات، ما نحن فيه يبقى داخلا تحت عموم ماذا؟ اليمين على من أنكر. هذا هو الصحيح في المقام الأول. إذن بحسب القواعد العامة، ما هو الصحيح؟ أن ما نحن فيه يدخل تحت قاعدة البينة والمنكر. إذا لم يقع تحت قاعدة المدعي والمنكر، إذا ليس لديه للمدعي بينة، ننتقل إلى اليمين. هذا بحسب مقتضى القواعد. أما المقام الثاني وهو مقتضى النصوص الخاصة، عندنا بعض الروايات واردة فيما نحن فيه. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا. فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوجة؟ فإذا ما نحن فيه هكذا، فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة. هذا المدعي إذا أقام البينة نعمل على البينة، أما إذا لم يقم البينة فهذه تبقى امرأة. هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة، لكن الذي يسهل الخطب أن الشيخ نفسه رواها بسند صحيح عن الحسين بن سعيد بالمضمون ذاته، فالأمر سهل إذن من ناحية السند. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا عليه السلام قلت جعلت فداك، إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. وهذه الرواية من ناحية السند عبر عنها في كتب المتأخرين بالحسنة، وذلك لمكان إبراهيم بن هاشم، لكن الصحيح أن هذه الرواية من الصحاح ولا يوجد أي إشكال سندي فيها. فإذا عندنا روايتان معتبرتان من ناحية السند واردتان في الفرع الذي نحن فيه، فماذا يستفاد منه؟ المعروف بينهم أنهما يدلان على سقوط الدعوة بمجرد عدم البينة، ولا تحتاج المرأة إلى أن تحلف. لكن هذه الاستفادة تواجهها مشكلتان. المشكلة الأولى أن هاتين الروايتين لهما معارض. ما هو هذا المعارض؟ وهي الرواية الموثقة التي رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة، فالرواية بلحاظ زرعة وسماعة تكون ماذا؟ موثق. قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة. شوف هذا التعبير، حدثه رجل ثقة أو غير ثقة، ليس المقصود منه أن السائل يتردد أن الذي حدثه هل كان ثقة أو غير ثقة، بل هذا اللحن يدل على أن السؤال عن قضية حقيقية، يعني نفرضه طارة ثقة وأخرى غير ثقة، ما هو الحكم؟ فقال إن هذه، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة. فإذا عينا ما نحن فيه، ادعى وليس له بينة. فقال إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. وجه المعارضة أن هذه الرواية قبلت الدعوة من دون بينة معلقة للقبول على كونه ثقة. فحينئذ مقتضى الجمع بين الطائفتين ماذا نفعل؟ لأن نقول ادعاء الزوجية تقبل من دون بينة إن كان المدعي ثقة، والذي لا يلتفت إليه إن كان المدعي غير ثقة، ليس له بينة وهو غير ثقة. إذن لا نستطيع أن نأخذ بعموم الطائفة ألف. هذه المشكلة ماذا؟ المشكلة الثانية ما طرحه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتابه النكاح، يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. نعم.
هذا القبل لازم أعمم، لازم أعمم من قبل الدعوة أو من الاحتياط الذي هو مطلوب فيه هذا الموضوع.
نو هذه الرواية.
لا يقبلها يعني، ما لا تصح، ليست نصا في المعارضة.
هي لا.
ولا ظاهرة.
سوف يأتي الجواب عن ذلك، أنه هذه ليست بصدد إعطاء ضابطة. أنه حينئذ يعني لابد حينئذ أن نخصص عموم البين على المدعي، فنقول البين على المدعي إلا إذا كان هو ثقة، يعني نطالب المدعي بالبينة إذا لم تثبت وثاقته، أما إذا ثبتت وثاقته فلا نطالبه بالبينة. يأتي الجواب عن ذلك.